الأرض فلن تنام من قبل غريبة فتصدع على ذلك إبام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ونص على ذلك أبو بكر الجبار في كتابه أحكام القرآن ونص على ذلك الزمخشري في كتابه التفسير وكذلك الكسفي في كتابه التفسير أيضا وغير واحد من الأئمة من المتأخرين كابن عابدين وغيره من فقهاء الشام تعالى في الدين الحنفي نص على أن النساء يواطين وجوههن وكذلك من الفقهاء من المالكية كما تقدم الإشارة إليه ما ورد من النصوص عن الإمام مالك وكذلك سلحون ما أشار إليه في كتابه المدونة وكذلك ما جاء من الأمر بتغطية المرأة لوجهها عن ابن قريش في كتابه المواطن الشهية بشرح رسالة ابن أبي زيد حينما بين أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وقد أشار إلى هذا المعنى أبو بكر بن العوام وكذلك ابن حيان وغيرهم من أئمة الفقهاء من المالكية بل أن عادة الحساب في بلاد المالكية في الأزمنة المتقدمة على هذا الأمر كذلك من الفقهاء من الشافعية ما يرضى على 20 إماما أكدوا على ذلك وأهميته منهم الإمام الشافعي عليه رحمه الله تقدمت الإشارة إليه وكذلك ابن الفضل في كتابه الأوضاع وإمام الحرمين وكذلك ولي الدين العراقي وابن حجر العسقلاني وأبو حامد الغزالي وكذلك جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وإمام الخطيب الشاطبي وإمام البيضاوي وغيرهم من أئمة الفقهاء من الشافعية بل أن منهم من يؤكد ذلك كأبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين بل أنه أكد ذلك وقال أنه يجب على المرأة بمعنى أنه يجب على المرأة إذا كانت مكرهة على الزنا بغير الله يعني أنها مضطرة ألا تستغفر وتكشف وجهها لأنها مضطرة على الزنا فتملك تغطية وجهها بل أنه على تقريره لمسألة أن ينكر الرجل على أن ينكر الرجل المنكر وإن كان يقع في الحرام أعظم منه قال أنه يجب على الزاني إذا زنى بامرأة وهي كاشفة لوجهها أن يأمرها بتغطية وجهها وأنكر ورد على من يخالفه في هذا القول وهذا يدل على أنه مشدد في هذه المسألة ويبين أن هذا من المنكرات بل قد شرح عليه رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين على أن كشف الوجه معصية مستقلة عن الزنا فإذا زنى الإنسان وجب عليه أن ينكر على المرأة كشفها لوجهها وهذا القول إن كان من جهة النظر مما لا يستساء إلا أنه يريد بذلك تقرير المسألة من جهة إنكار المنكر إذا كان الإنسان متلبسا بحرام وأن قول الله سبحانه وتعالى محاسبا لمن كان واقعا في النصوص في قوله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أن هذا لا يأتي على مثل هذا الحال وإنما هو إنكار للإنسان أن يغادر وأن يبني على سائر المعاصي وأما البغاء من الحنابلة فإن هذا الأمر بما هو مسائل العدل ولا أعلم نظرا عن الإمام مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة إنما جاء عنه ما ذكر الله سبحانه أنه قال أن المرأة كلها عورة حتى ركوع قال الله سبحانه أن مراده بذلك يأتي الصلاة ولا يجوز لها أن تكتب الصلاة إلا وجهها قال ولا يجوز بذلك أنها على وجه الإطلاق ولا أعلم لما أحمد عليه رحمة الله نص في هذا إلا في مسألة الصلاة وهذا الموضوع وفي مسألة الحج أن المرأة تغسل خمارها على وجهها إذا صارت حالة بيد الرجال له وقد نص على ذلك من القرآن من العلامية غير واحد من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب ويونس عبد الهادي والزركشي في شرحه وكذلك الزركي والبوسي وغيرهم من الأئمة على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجل وتقدم الإشارة إلى أن العلماء قد أجمعوا على أن المرأة إذا كانت تعلم أنه يكلم بها وجب عليها عند سائر الملائكة، بل قد نص غير واحد من العلماء أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها في هذه المسألة، يعني في أزمنة لغلبة الفساد، فكيف لو رأوا ذلك في أزمائنا؟ بل قد نص غير واحد من الفقهاء الحنفية على أن من أسباب جواز ضرب الرجل لامرأة في قوله سبحانه وتعالى واضربوهن إذا كشفت المرأة وجهها لغير محرم لها، نص على ذلك ابن زيد في كتابه البخل الراحة، وكذلك نص على ذلك صاحب كتاب غمز البصائر في شرح الأشباه والنضاح أنه من أسباب وفيما يجوز للرجل أن يضرب زوجته عليه إذا كشفت وجهها لرجل لا يحل لها. وأما ما يرد عند كثير من الفقهاء سواء من المعاصرين أو من فقهاء الأئمة من أتباع المذاهب الفقهية الأربع الذين يستدلون ببعض النصوص الواردة في كلام الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة التابعين يستدلون به على خلاف ما تقدم تقريره من أنه لا حرج أن تكشف المرأة وجهها، واستدلوا ببعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه النصوص ما جاء في الصحيح من حديث سليمان بن يسار ويروي عنه ابن شهاب عن عبد الله بن عباس عن الفضيل أنه لما كان وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من مزدلفة جاءت امرأة من فتحة وجاء في الخبر أنها كانت امرأة رضيعة على ما طفق الفضل ينظر إليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه يمنة ويسرى. استدلوا بذلك أن المرأة كانت كاشفة لوجهها والفضل ينظر إليها. وهذا الخبر في الصحيح، أولا يقال أن هذا الخبر في الصحيح وأن المرأة التي قد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حدثا كما جاءت في بعض الروايات، وأن أباها قد رغب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها عازما له عليها، وكما جاء هذا مثلا عند أبي يعلى في إسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن ذلك رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جارية يريد أن يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عزه أن يتزوجها، فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريدها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وفي رواية عن أمه وإسناد هذا الخبر صحيح عن عبد الله بن عباس. وقد استدل أيضا أن هذه المرأة كانت محرمة والمحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها، وأن الفضل قد رآها قبل ذلك جلدة، ومعلوم أن المرأة تختلف عن حالها، من أن الناس كانوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالحج فجاءه رجال وركبان، فكان منهم ثياب كثير جاءوا ركبانا لا يملكون من الثياب أن يضربوها فتستتر نزاعهم بالحجب على الرجال، فكانت الحال مختلفة وربما قد رآها من غير حال فكانت رضيعته. ويدل على ذلك أن رامي صلى الله عليه وسلم عليه رضوان الله تعالى وكان في الشهد الواقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل، فكان قد تقدم قبل ذلك إلى منى حينما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء، وإنما يحكي ذلك عن الفضل وأنه ربما قد رآها قبل ذلك. ويعلم أيضا أن من الأمثلة في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم معه في حجه ذئاب كثير من الخلفاء عهد بالإسلام مما كانوا يتلبسون ببعض المعالمات مما يجب على المسلم أن يتتبع الآلاف من أحواله، ولهذا كان الصحابة عليه رضوان الله تعالى من أمهات المؤمنين وغيرهم كن يسبلن الجلاليب على وجوههن وإن كن محرمات، كما جاء ذلك عن أسماء عليها رضي الله تعالى، وجاء عن عائشة عليها رضي الله تعالى، بل جاء ذلك عن حفصة عليها رضي الله تعالى كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث هشام قال سألت أم الحرين ابنة سيرين قال سألتها كيف كانت تحمل حفصة المرأة في كبيرها، قالت كانت تصنع بها ما تصنع بالمرأة حية، تحمل رأسها ثم تغطي وجهها. وإسناد الحفصة عليها رضي الله تعالى صحيح. وما يستدل به أيضا في هذا الباب جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى للناس العيد من غير أذان ولا إقامة، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال وطلب إلى النساء فخطبهن وعظهن وذكرهن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء ثم اتقنا فإني رأيتكن أكثر على النار، قال فقامت امرأة من خطة النساء سبع وخمسين، فقالت يا رسول الله ولم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تكثرن الزكاة وتكثرن العسير. قد جاء في هذا الفرض وصف المرأة بقوله وكانت سبع وخمسين. يقال من جهة الرواية أن هذا الخبر قد جاء من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجاء من حديث أبي سعيد وليس فيه ذكر هذا الوصف، وجاء من غير ضريب عبد الملك بن أبي سليمان قد رواه ابن زريج عن عطاء بن عبد الله بن عباس ولم يذكر فيه سبع وخمسين. وعبد الملك بن أبي سليمان أضاف عن عطاء مما يخالف في روايته ابن جريج، وإذا خالف ابن جريج فإنه يقدم في ذلك، كما نص على ذلك وغير واحد من الكفار كلمة يحمل عليه رحمه الله. فقد جاء في مسائله بن صالح أنه سأله عن أوثق أصحاب عطاء، قال أوثق أصحاب عطاء ابن جريج وعبد الملك بن أبي سليمان يحدث أشياء يخالف فيها ابن جريج، فإذا حدث في ذلك فإنه يقدم في ذلك ابن جريج في روايته عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن رواية عطاء التي قد تفرد بها عبد الملك بن ابي سليمان هي من مثاليه مما خالف فيها من وقت قريش، وقد تصرع الواحد من الخطاب فيما يحمل ويحمل معين وغيرهما ان عوده اخذ عطاء هو ابن جريج فهو مقدم في هذا. ويكفي في هذا انه قد جاء هذا الخبر من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجاء من حديث ابي سعيد ولم يأتي فيه هذا الوقت. ويقال أيضا من الأجوبة في ذلك أن المرأة ربما كانت قد رويت من غير قصد فرآها جابر بن عبد الله حينما كانت خلف الرجال، ومعلوم أن إذا يظهر بكشف الوجوه في الصلاة فإذا كنا خلف الرجال في الصلاة فربما نظر الإنسان نظر فجأة فرآها، فلا يؤمن أن هذه الخصوص الظنية على عموم سالمة قطعية من هدي الصحابة عليهم رضي الله تعالى من أمهات المؤمنين أرضا، وكذلك عملت وكذلك عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. كذلك أيضا في قوله سبع وخمسين ربما إشارة، وهذا معتاد عليه على المرأة إذا كانت مبتلية تشقى بنفسها وبعزتها فإنه يغلب على الحال كذلك، فوقف هذا الأمر بمعرفته بملكة الحال، وإن كانت المسجد الأمير إلى عدم صحة هذه الرواية في جهة الأصل فهي غير مشروعة. وما جاء مما يستند به في هذا الباب حديث أسماء، وقد جاء في المسند والسند في الحديث عن وليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن زريد عن عائشة عليها رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه أسماء وعليها ثياب رقاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت البعير لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى رجلها وحسيها. وهذا الخبر المطلق لا يصح من جهة الإسلام لأنه قد جاء من حديث عائشة عليها رضي الله تعالى ويرويه عنها خالد وعنه قتاده، وخالد لم يسمع من عائشة عليها رضي الله تعالى كما نص على ذلك عبد الله في كتاب السنن، وكذلك أبو الحسن كذلك أيضا قد تفرد بهذا الخبر سعيد بن بشير قد تفرد بروايته عن قتادة عليه رضوان الله تعالى كما قال ذلك ابن علي في كتابه الكامل قال لا يعرف من روى هذا الخبر عن قتادة إلا سعيد بن بشير وقد ضعفه من واحد من العلم كذلك قد تفرد بروايته عن الوليد بن مسلم وهو معروف بالتأثير ولم يصدق بروايته في هذا في هذا الخبر فدل على ضعف هذا الخبر ثم ان سعيد بن بشير ما دل على وجه في هذا انه قد قولنا في روايته هذه فروى هذا الخبر هشام السوائي ومعه الله العزي عن قتادة مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الله اذا فلا يكون هذا الخبر من جهه الاسناد وقد جاء من وجه اخر عند البيهقي وكذلك الطبراني من حديث ابن لائعه عن عياض عن ابراهيم عن ابيه قال اظنه عن اسماء وهذا الخبر في اسناده عبد الله بن لائعه وهو ضعف لا يصدق به عند عامة العلماء اذا ضرر عنه غير العلماء الى اصحابه وعند المحققين منهم انه لا تقبل روايته على وجه الاطلاق وقد تفرد في هذا الوجه وقد جاء هذا الخبر مرسلا ايضا من حديث ابن زواج عن عائشه وهو من سنة المنبلاء ويروي عن الحجاج وقد روى هذا الخبر في مسجد الصبر في كتابه التفسير ومن ظلام ابن قريش هي سميه من الموضوعات ولهذا قال ابن روح النبي رحمه الله معضلات او مراسيل الزرعين هي شبيهة للموضوعات اي انه ربما تفرد بشيء يكون في حكم الموضوع عليه لا يمكن ان يعضل مرسل او معضل ابن زرعين مرسل قتادة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى لان قتادة من متوسط التابعين ويغلب في روايته انه بينه وبين عائشة اكثر من اثنين فإنه قد يروي أن الخبر عن خالد عن خالد بن عائشة وخالد لم يسمع من عائشة حينئذ سيكون سبابه منها مشهود جدا فضل عن رواية ابن جريج وهو متأخر عن ذلك وهو من أتباع التابعين ومن الأدلة التي يستدل بها من قال من خلال ما تقدم تقريره ما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يتقدم بالصهور ومنهم من يتاخر لعدد النساء وبعض الاسماء فيتاخر بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظرون اليها من عرافهم يقول عبد الله بن عباس عليه الصلاه والسلام وكانت من النساء من اخاف النساء بل لم ارها مثلها ابدا وهذا الخبر قد تفرد به عمر بن مالك عن ابي الجوزاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وهذا الخبر يرويه عن عمر نوح بن طيب وقد قول به رواه جعفر بن سليمان عن عمرو عن ابي الجوزاء مرسلا ولم يروه مرسلا وهذا هو الصواب صواب ذلك الامام التلميذ عليه رحمه الله تعالى في كتابه السنن وقد روى هذا الخبر من هذا الوجه الامام عبد الرزاق في كتابه المصنف فدل على ان هذا الخبر مكتب من جهه الاسناد ولهذا علق عليه الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير قال وهذا الحديث شديد النكاره ما يدل على نكاره في نفسه ان سبب النزول في هذه الايه التي اشار اليها عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى ولقد علمنا المستقيمين منكم ولقد علمنا المستاخرين انها من ايه من سوره الحج وسوره الحج مكيه ولم يكن حينئذ صلاه يسلها النساء فدل على نكاره هذا الخبر وما يدل على نكارته ايضا ان هذه السوره مجمل ما فيها من ايات هي من قصص الايات القصص والمسابقه كذلك بعض المشركين وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى وهذا لم يكن في المدينه وانما كان بمكه فدل على ان هذه الروايه هي من المنكرات من جهه الاسناد ومن جهه المد ومما يستدل به ايضا من يقول من خلال ما تقدم تقريره ما رواه ابن جرير الطبري في كتاب الاثير الاثار كحديث جبريل مع حمار بن حصين قال جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى وجهها فرأيت الدم قد ذهب من وجهها قالوا يا رسول الله أنه قد نظر إلى وجهها قالوا سبحان الله معنى قرار في إسناده فإن معنى قرار في إسناده ومثله فإنه من جهة الإسناد معلوم فإن لا يضر تناول من عمره ففي حصين عليه رضي الله تعالى فإن عكرمة لا تصح له رواية ولا أعلم من ذكر روايته عن عمران بن حصين فإن النقاد يذكر روايته عن سعد بن وقاص ويقولون لم يسمع عكرمة من سعد بن أبي وقاص وسعد قد توفي بعد عمران بن حصين بسنتين أو نحو ذلك وعمران قد توفي قبل ذلك فهو لم يسمع من عمران من باب أولى ومما يستدل به من قال بهذا القول ما جاء في الصحيح من حديث جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النظر إلا نظر فجأة وكذلك قالوا بقوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن وبقوله جل وعلا للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قالوا لما أمر الله عز وجل المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم دل ذلك على أن النساء كاذبات الوجوه وإلا لو كنا مستكبرات لما كان ثمة أمر يقال أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم حال رؤية العورات على وجه العموم سواء كانت عورات الرجال أو عورات النساء وكذلك أن يحفظوا وجوههم على الإسلام وإن كان الإنسان إنما كرم لا يتمكن من المنكر مع وجود المنكر واضطرار وقوعه في أحوال الله فإن الناس ليسوا على السواء ولو قيل بأن الله عز وجل قد أمر النساء بالاتجاه ثم أمر الرجال بإطلاق البصر ما سيكون وجود مخالف من النساء والرجال على من العصور لما كانت الشريعة حينئذ كاملة ولهذا تطور البخاري من سعيد الحديث سعيد بن الحسن عن الحسن الرضي أنه سئل قال إن نساء العجب يشركن وجوههن وسرورهن وسرورهن فقال اغضوا البصرك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ما يدل على أن ذلك يقع ينصرف على وجه العموم بالنساء المقصرات في الزمان كذلك للنساء من نساء النساء المشركين فإن المؤمنين مخاطبون بأن يغضوا أبصارهم وأن لا يشركوها على الأوقات على وجه العموم سواء كان ذلك مما يتعلق بالنساء أو بالرجال وبما يستدل به أيضا القائلون في هذا الباب تلك المرأة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أنت قالوا تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره مصباحا قالوا فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها دل على أنها كاذبة قالوا أن هذا لا يستطيع بذلك شيئا فربما أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى جسدها ومعلوم أن من زوال النكاح أن ينظر الإنسان إلى جسد المرأة فيعلم ما لها من كور وفطر وكذلك وملابس ونحافة فإن هذا من زوال النكاح فلأنه مما يدل على باطل المرأة وربما قد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يسمي عادة من كفيها حتى يعلم باطنها فإن هذا مما ينظر إليه الإنسان عادة فيعلم حال ما خفي من المرأة والاستدلال بأمكان هذه الصلاة والقضية لا يخاف الأدلة الصريحة الواردة في ذلك ومن الأدلة التي يستدلون بها ما جاء المفسرين في تعويض قول الله عز وجل ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه الصلاة والسلام أنه قال الوجه والمدحين قد جاء هذا عن عبد الله بن عباس في عدة سور من أمر وما يقيه في كتاب السنن من حديث أحمد بن عبد الجبار عن حفظ الجديات عن عبد الله بن مسلم عن زيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وهذا معلوم في علة أول ما تفرد به أحمد بن عبد الجبار وقضى عقله الإمام أحمد ويحيى بن سعيد وكذلك الإمام الشاعر وكذلك قضى عبد الله بن مسلم عن زيد بن جبير وقضى عقله بن واحد من الأئمة ويحيى بن سعيد فهو لا يصح من هذا الوجه وقد روي من وجه آخر كما رواه مسلم الطبري من حديث مسلم المجاهد عن زيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ولفظ به مسلم وهو ضعيف أيضا ومما يدل على ضعف هذا الوجه انه قد روي عن عبد الله بن عباس ما يخالف ذلك الاسناد الصحيح ما روى مثل الضمن وما من هذا. وكذلك مسلم وعلم في الحديث وعظم ابو صالح عن ابن صح عن ابي بن عباس انه قال لقول الله سبحانه وتعالى ولا تنزلكم علينا على دينهم قال امر الله عز وجل الاسلام فيه ان لا يقولن الا لحاله فاحفظن ان يغطين وجوههم وان يؤتين الى عنا الا عنا واحده. وجعل ذلك عند الامام الشافعي رحمه الله من خلافه من حديث سعيد بن سمع بن زريع عن عطاء عبد الله بن عباس انه سئل عن المراه تغطي وجهها على احرامها وكيف تغطي ذلك. قال صاحب قال فاخذ بردائه وغطى وجهه قال وعبد عينا واحده. وجاء ابن سعيد ايضا بوجه اخر من حديث بن زريع عن عطاء عن عبد الله بن عباس بلحم ذلك. وروي ايضا عن بعض اصحاب عبد الله بن عباس برحم هذا المعنى من المخلصين لاقواله كطوس في كيسان فيما رواه الشافعي وكذلك البيهقي من حديث ابن جريج عن عبد الله بن اوس عن ابيه انه قال لامراه المحرمه توصي وجهها قال فقال تسدل الحمار على وجهها ولا تضرب به. وكذلك ما جاء عن عبيدة السلماني وهو من الطبقة المتقدمة من التابعين كما رواه من الطبقة من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني انه قال بقول الله عز وجل وليضرب بخمرهن على وجوههن قال توقي وجهها ولا تزي الا عينا واحدة. واشار الى هذا ان المرأة توقي وجهها ولا تزي الا ما ترى به الطريق. وروي هذا المعنى كما تقدم عن غير واحد من المفسرين كعن الحزي وكذلك عن عكرمة وعن الحسن وعن عامر وغيرهم من المفسرين. وروي له هذا التفصيل الاول الذي قد رواه مسلم والحسين بن جبير عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري في حديث هشام عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال في الزنا الوجه والكفين. ويقال ان لبعض ثبوت ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس لقد اختلف المفسرون لمراد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بتعويل ذلك بقوله الوجه والكفين. هل هو ينطلق الى قوله ولا يؤتين زينتهن عن هذه من الزينه التي لا تظهر ام هو مما استني الا ما ظهر منه. وإذا كان السنية إلا ما ظهر منها هل هو للقرونة وللأزواج ولما يحل للمرأة أن تظهر ذلك عادة أم هو لسائر الناس. قد جاءت الرواية عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أنه خاص بأهلها بما يظهر عليها كما رواه مسلم البخاري من حديث عبد الله بن صالح من حديث عبد الله بن صالح بن معاوية قال عن حديث عن طلحة عبد الله بن عباس قال وما عدا ذلك يعني الفحل والغضاب والخاتم قال لا تؤذيه الا لمن دخل عليها من اهلها يعني من اهلها وانها تستجب بما عدا ذلك. ويدل عليها الروايه الصحيحه ما تقدم الاشاره اليه وثبت هذا المعنى عن عبد الله ابن مسعود عليه الله تعالى ما تقدم الاشاره اليه بالاسناد الصحيح عند ابي جرير الطبري وكذلك ابن ابي حاتم عن عبد الله بن عباس عليه الله وعلى عبد الله بن مسعود عليه الله تعالى انه قال في الزينه انها الثياب. والزينه والده بهذه الايه قال العلماء في هذا عده معاني وخلاصه ذلك انها لا تخلو من معنيين من ظاهر لا يتصل ببدن المراه ولا يلزم منه رؤيه شيء من بدنها واما باطل فيكون هذا الظاهر يلزم منه رؤيه شيء من بدنها او لا يقوله بما يمارس البلد. واما الظاهر فهو الثياب وما يظهر عاده من المراه فيجوز للمراه ان تظهر ذلك بثيابها فلا حرج على المراه ان تظهر الثياب وان تبرز فيها وان كانت من جهه الثياب هذه حسنه اذا كانت لا تشوف ولا تصف الجسد فانه لا حرج علينا من ابدائها لانها مما استغني كما جاء النص عليها عن غير واحد من المفسرين. وأما المعنى الآخر فهو إما ما يكون من جسد المرأة وهو عن وجه والكفين وتقدم الكلام عليه. وأما أن يكون ما يلزم منه رؤية شيء من بدن المرأة وهو نص عليه غير واحد من المفسرين كرؤية القاتل والخرقان والعلاجة وكذلك الكذب والخضاء قالوا فيزرع الرؤية الفرار ورؤية الكف ويزرع الرؤية الجحر ورؤية العينين ويزرع الرؤية الفرقان رؤية الرجل. وهذا من جهة الأصل ليس من أجل عن الإطلاق، فإن الرجل قد يرى جحل المرأة المتنفرة ويميزها عن أنها كانت مفتحية كما جاء في حديث سبيعة الأسلمية عليها رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح حينما رأى أبو السنابل وقد تكحلت واقتربت وقد احتج بهذا الخبر فقال بأنها كاتبة في وجهها وفي هذا الضوء فإن الخضاب يكون باليد وقد ترى المرأة بخضابها وقد ترى مستحيلة بعقابها ولا يرى وجهها، والاستدلال بأمثال هذه الأدلة الرمزية التي لا تستلزم استلزاما لا ينفد من كشف المرأة بوجهها مع وجود الأدلة وتفسير السلف من الصحابة وغيرهم على ما تقدم الإشارة إليه مما هو أصح وأشهر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر به الأدلة، فهو أولى بأن يصار إليه. وأما ما ينبغي في مقام هذه المسألة من جهة النظر والنقد هذا تعمل الإنسان في أدلة المعالمين، ينبغي أن يعلم أن أمثال هذه المسائل قد دخل فيها العلماء وطلاب العلم وأصحاب المتعلمين وكثير من الفسقة والشعوائيين، لهذا تنوع خطاب العلماء في هذه المسائل من جهة التقرير والنقد والمباحثة بين تقرير ورد باختلاف الباحثين في هذه المسائل، ويعلم أنه ما من أحد حتى وإن كان من أفراد الفرق الضالة فضلا عمن كان من أهل العلم عمن يستدل بشيء من فروع هذا الدين إلا ورد من الأدلة الظاهرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم له فيه مستمسك. ولهذا يقول الشاطبي عليه رحمه الله قال ما من أحد من أهل الفرق الضالة إلا ورد من الأدلة من كلام الله، بل أنه حتى من الفساق يستفيدون بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدلة آرائهم من الأدلة الظاهرة تسويرا لأقوالهم. وهذا إذا علم يعلم أنه ينبغي حال تقرير هذه المسائل أن يكون الإنسان عالما بأدلة المقاربين، كذلك عالما بالراجح والمرجوح وعالما لوجه الرجحان عند القول بالراجح وكذلك وجه عدم رجاحة القول المرجوح ونقد والتماس العذر للمخالفين بعدم عند النقاش ومعرفة حال المخالف في هذه المسألة، ويعلم أن هذه المسألة قد خاض فيها كثير من أصحابنا وخاصة في أزماننا واحتجوا بحجة واهية وتمسكوا بأدلة متنوعة باتجاه كلام الأئمة بعرض الله الصلاة أو بالإحرام ونحو ذلك أو التمسك بأدلة ورواية تاريخية ونحو هذا. ومن الغرائب استدلال كثير من يستدل على خلاف ما تقدم تقريره لقضايا في التاريخ وأن عمل الناس كان على خلاف هذا القول. أولا يعلم أن عمل الناس لا يمكن أن يضبط بحال حتى يعرف أحوال الظروف قبل القول، وأما إذا كان الإنسان يستدل بأحوال الناس المشاهدة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه سيأتي في هذه الأمة كما جاء في الصحيح ومسلم من حديث زيد بن صالح النبي عن أبي هريرة نساء كافيات عاريات ما إله من إله يوصفهن كأسئلة الكفر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء لا يرون. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الناس في آخر الزمان يعبدون اللات والعزى كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، فإذا عبدت اللات والعزى وهي متعلقة بالتوحيد منافقة لأصل الإسلام فهل يستجر الإنسان بشيء من وقت بقاء الأرض؟ لا شك أن رجل هذا يفتقر إلى دراية معرفة مراتب الظروف وأحوالهم قبل القول. ولهذا قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما يأتي بعصر من الرسل لا يعلم من دين الإسلام شيئا كما هو الإمام الماجد في كتاب السنن من حديث ابن عن حذيفة رضي الله عنه تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرك الإسلام كما يدرك وشم الثوب حتى لا يدرى صلاة ولا قيام ولا نصب ولا قدم إلا شيء كبير معروف. يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. قال ربعي: وما تنفع فيهم وما تنفع لا إله إلا الله. قال فيهم من أنام إلى آبائهم. إذا علم أن المنكر قد يجمع الناس وأن أركان الإسلام قد تخفى على أناس في هذه الأرض في شيء من الأشياء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يرتد بقول وفعل أناس في مجتمع وبيعة من الناس؟ لا شك أن هذا لا يرتد به. ثم أنه يعلم أن القرون الماضية التي ثمرت قرون الاستعمار وغزوات الغرب على بلاد الإسلام كانوا على ستر وحياء كامل كما نص على ذلك أهل المعرفة، فإن بلاد الأندلس كما هدى ذلك أبو حيان كانوا على ستر. قال: وكان عادة أهل الأندلس أن النساء يغطين وجوههن ولا يؤتين إلا عينا واحدة، كذلك ما ذكره له سبحانه في بلاد مصر. قال: وكان عادة النساء أن تستر المرأة وجهها فلا تؤمر في ظهرها، كذلك النساء في بلاد مصر كما ذكر المغربي في كتابه اضطراب الخلفاء بأخبار الخلفاء. قال: في عام 395 من عند نبره النبي عليه الصلاه والسلام امر بمصر ان تغرب الازرار وان ينادى ان لا تخرج المراه كاشفه لوجهها وان لا يدخل رجل حمام الا بالازرار. كذلك ايضا في بلاد المغرب كما حكى ذلك عروه ابن العرب، كذلك القرطبي في كتابه حتى الحين حينما اشار الى ان عاده النساء انهن كن يغطين وجوههن، فلأن هذا معروف عند سائر اهل الفطر السليمه حتى من ارباب الملل والديانات سواء في بلاد العجم التي لم يصل اليها الاسلام، فان الشكور فيه ما كان الا بعد ذلك، سواء كان في بلاد الهند او الصين او المغرب الاقصى، فان كثيرا من النساء كانوا على حجاب وستر تام. ويكفي ان نساء المسلمين في افضل ما وصلت اليه بلاد المسلمين في بلاد الاندلس كنا على حجاب وتقيه للوجوه حتى بعد ورود المستعمرين اليهم بعشرات السنين حتى اكرهم المسلم على ذلك. وينبغي ان يعلم ان احوال كثير من بلاد المسلمين بالشام وفي مصر وفي العراق وفي المغرب وفي البلاد التي قرص فيها الاسلام كالاندلس انها قد تغيرت عن هذه بفعل المستعمر واهل الاهواء، وان احوال تلك البلاد كانت تنقص شيئا فشيئا سواء بعمل المستعمرين او بعمل الدعاة الذين دعوا الى باطل ممن تاثروا بدعوات المستعمرين. ونحن في زماننا هذا نشهد شيئا من ذلك من الدعوات الظاهره الى كشف العوره والتقليل بشانها، حتى احتاج كثير من الناس بنيه النساء سافرات ظاهرات شعوره، وهذا لا شك انه علم المنكر الذي قد اجمع العلماء عليه. ويعلم ان اكثر من يريد هذه المسائل في وسائل الاعلام خاصه هو ممن لا يغيب للمجمع عليه حرمه، فيلازمون في الفروع من تقيه المراه لكفيها ووجهها، وهم لا يرون بادخال بقيه الاجساد شيئا، وهم على نقاشهم في امثال هذه المسائل ينبغي ان تنظر الى حالهم، فان كانوا من ارباب الانصاف والعلم فيعاملون بنقاش وادب الى وإن كانوا من أهل الأهواء، وهذا الغالب للطالبين لأمثال هذه المسائل خاصة في أزماننا، ينظر إلى المسائل الأخرى إلى كثير من يريدون للإجماع والحل كانوا من أهل الإنصاف، وإذا كانوا لا يريدون امتلال بالنسبة للإسلام كانوا من أهل الأهواء، ولهذا كان كثير منهم يدعو إلى أمثال هذه المسائل وأن أمثال هذه المسائل من المسائل الانخلالية، ويبالغ وجود الأدلة وهو لا يرى بل لا يرى على أحد من أهله إذا كشفت شعره أو أبدت شيئا من محاسنها، بل ربما يسعى إلى ذلك ويدعو إليه. لهذا ينبغي ألا يوسع كثير من أهل الإنصاف والعلم بالنظر إلى هذه المسألة باعتبار أن قارن بها بعض العلماء فيريدون أمثال هذه الأقوال في مواضعها هي أبعد ما تكون عن مسائل الخلاف، بل أن إظهار هذه المسائل رافضا في زمننا بما لا ينبغي للعاقل الوسط بإظهار، بل ينبغي أن يبين ويقرر إجماع الفقهاء من الفقهاء إلى المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أن هذه النصوص بما أجمع العلماء على أنه يجب على المرأة أن تستر جسدها كله حال وجود الجنة، ولا أفضل من جنة منها في زمننا هذا. وكما يعلم أن الأمة في زمننا هذا خاصة تعيش نوعا من الاستغلال الثقافي بوسائل الإعلام المتنوعة، غزوة للفكر وهزما للدين وتقليلا للمسائل الثابتة وتقليلا لشرائع الدين ونفيا لمسائل الإعلام وإغلاقها ومن يقال في هذه المسألة بعدم الإرضاء أو التسليم أو الغلو ونفي هذا. ولهذا يوجد في كتابات كثير من أهل الهوى من يضرب هذا الحجاب أنه الحجاب مدرسة الفلانية ونحو ذلك، وهؤلاء معتادية في التاريخ كما تقدم الإشارة إليه جاهلون بالنصوص الواردة في كتب التاريخ قبل الإسلام وهي أشعار العرب والنصوص من الوحي عن الصحابة عليهم الله تعالى ومن كلام الله عز وجل وتأويل المفسرين من الصحابة عليهم الله تعالى والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام. وينبغي أن يعلم أيضا أنه ربما قللوا من شأن الحجاب على وجه العموم بوصفه أنه من عادة أهل التشدد أو من عادة أهل البادية ونحو ذلك. أولا ليعلم أن هذه اللفظة بوصف الحجاب أنه من عادة أهل البادية لم يعلم هذا إلا بعد أن كان الاستعمار في هذا المسلمين، فحينما دخل الاستعمار في بلاد مصر وفي بلاد المغرب وبلاد الأندلس وظهر منهم من وصف ذلك بهذا الوصف كان من سمع قبله على هذا النحو. ويكفي أن المسلمين في أقصى ما وصل إليه المسلمون من البلاد كنا النساء على حجاب كامل وسترك حتى جاء المستحل فضمت تلك المعامل على وجه الإكرام تارة وعلى وجه الثور في وطاعه الدنيا تارة أخرى، إذا كان هذا بعقاب الدنيا فهو لمن كان دون ذلك من تابعونه ممن جعل فيه الخلاف القائمة نحو من ثمانية أمور. فمن قدم إلى هذه البلدان وراءها وجد أن الإسلام قد طرس فيها أصولا مرفوعة بعد مسكن المسلمين في بلاد الأندلس خاصة بالحجاب والتغطية الوجه أكثر من 70 عاما. ولعل فيما تقدم الكلام عليه كفاية بالإيران والنقاش وللجملة أن ما تنزلناه من أدلة هو من جهة أصل داخل فيها، فإن الإقرار في إيراد الأدلة مع اتحاد الزيادة الحجة والاحتجاج عند العلماء ليس من عادة العلماء في إيراد الخلاف والمناقشة، وإنما يرد ذلك إذا انفرد أحد الأئمة في إيراد هذا الدليل ولم يحتج بغيره فإنه يبين على وجه الخصوص. وبالجملة فإن من استدل بالأدلة فإنه يشترك من جهة الاستدلال والاستنباط على ما تقدم الإشارة عليه. قنديل الثلاث المنطلح للاستعمار الثقافي وهل هو نفسه كالغزو الفكري وما الفرق بينهما؟ الغزو الفكري الغزو والغزو يقام في حال وجود الصراع القائم، ولكن من نظر الى لفظ الاستعمار هي مشتقه من الاماره وهذا لفظ استشراقي وهو اقرب الى الالف ولكن هو اصطلاح قد جرى فلا حرج من السير عليه لمعرفه المعنى. والاستعمار المراد بذلك اتيان الكبر الى بلاد المسلمين وحكمهم فيها، واذا ما قيل بالاستعمار الثقافي انفراد اهل الضلال والزيغ بنشر الثقافه في كثير من بلدان المسلمين. ومن نظر الى الاستعمار وان كان قد خرج من بلاد المسلمين وجد انه متعصب في جذورهم حتى ان الحجاب واللغه بقيت فيهم على حال لم تتغير وظنوا ان اباءهم على هذه الحال. ولهذا كثير من بلدان المسلمين الذي قطال الاستعمار سواء نظر قطال الاستعمار مرتين استعمار الفرنسيين ثم استعمار الانجليز او المغرب قطال الاستعمار قال الاستعمار الفرنسي يجد ان هذا الاستعمار باقي فيها اذا اصب الا من المستعمر. ومن الغريب انني كنت في بلاد المغرب قبل نحو 10 سنوات وكان المغاربة يحتفلون بالاستقلال وكانت اللوحات الفرنسية يحتفلون بالاستقلال عن فرنسا وكانت اللوحات في الشوارع باللغة الفرنسية. إذا هو استعمار لكن كنتم بالنيابة فدعم المستعمر وغرس أبناءه وقاموا بالنيابة. ولهذا يجد كثير من الناس والمصلحين في البلاد التي دخل الاستعمار يجد هذه البلدان يصل إليها الحجاب مشوها أو فائدوه مشوها، ويوجد عند كثير من النساء تقوى وصلاح وديانة لكنها من زيادة فهم الشرع خاصة في باب الحجاب لأنه ذات الحرية المستعمل لأنه هو الفساد وهو بواجب الفساد لأنه يصد عن دين الله عز وجل ويوجي لأنه انغماس في الشهوات. يجد أن كثيرا من النساء تحجب وجهها وتغطي الشعر لكنها لا تغطي الوجه وربما كشفت أزاعيها أو لمست الجلطان. هذا فهم للحجاب مشوه لم يرجع على قول أحد من الفقهاء فظنوا أن الحجاب هو تغطية الوجه. وقد حدثني أحد الفقهاء أنه في وكان في عمل إلى أحد البلدان التي نالها الاستعمار يقول في عمل في وكان هناك امرأة قد أبدت شيئا من فقرها يقول فأنزلت عليها وكان اليوم يوم الاثنين وكان قائمة يوم الاثنين. ويترون أنه لا يجوز الحجاب إنما هو هذا فجعلت التدين وبقية أحكام الشريعة وهذا باقي إلى يومنا هذا في كثير من البلدان. ولهذا من بقي فيهم بيان هذه الأحكام من تلك البلاد إما أن يكون الحجاب بلغ إليهم مشوها وهذا في شاعة كثير من البلدان الإسلامية الذين المرأة ترى الحجاب وكشفت عن الشعر أو كشفت عن الركبة أو كشفت المرأة إلى الركبة وقد غطت شعرها فلا معنى إلى هذا. وقال كذلك من تلبس البنطان وقد غطت الشعر هذا لا شك أنه انحراف في فهم النصوص. ما المرجح في نظر المرأة إلى الرجال؟ نظر المرأة إلى الرجال على قول جمهور العلماء أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بلا شهوة، هذا قول الجمهور، وأن إذا كان للشهوة حرمة بخلاف نظر الرجل إلى المرأة فإنه لا يجوز على قول جمهور العلماء بل عامته. والآن ينكر على المخالف هذا نعم ينكر على المخالف ينكر على المخالف هذا كما أنكر السلف في ذلك كما تقدم عن حبيب بن عمير لو رأى امرأة فأقال استتري وكان من كبار الفقهاء يقول مجاهد بن جبر ومن أئمة الفقهاء قال يستحر بفقيهنا وقاضينا فقيهنا عبد الله بن عباس وقاضي حبيب بن عمير وقد روى عنه كبار التابعين كمجاهد بن جبر وابي حازم وعطاء وغيره والمنفرق بين الأثر والخبر مجال الاصطلاح لا فرق بين الأثر والخبر وبعضهم يجعل الخبر أعم والأثر ما كان موقوفا والذي يظهر الله عنه استعمالات العلماء أنه لا فرق بين هذا وهذا ولكن ثمة فرق مجال الاصطلاح بين الأثر والحديث والامرأة تلبس الحجاب الشرعي ولا من باب العادة وليس من باب العادة العبادة لا تثاب على ذلك وتصوم نفسها ويرتفع الإثم عنها فذكرني الإخوة لقد أتيت بوثيقة تاريخية معي عن الأندلس هذه كتابة في الأندلس والاستعمار هذا النص الذي سأنقله هنا ومن كتاب الموريسكيون الأندلسيون ولكاتبة من أسبانيا اسمها مرسيدس غارسيا أرينان وهو كتاب تاريخ مترجم يحكي حال المسلمات بعد الاستعمار بسبعين سنة في الأندلس التي هي أسبانيا الآن تقول في عام مترجمة في عام 1567 يعني ميلاد وديعت في غرناطة سلسلة بنود وعوامل أهمها ما يجب حظر اللباس المرسي المرسي هو المسلمين الذين دخلوا في المسيحية حظر اللباس المرسي على الرجال والنساء وإلزام النساء بالإضافة إلى ذلك بكشف الوجه لأنه كنا قد غطينا الوجوه قالت الزباب وفي كل أنواع الاحتفالات كنا رقصة السمرة وإقامة الليالي أي تقوم الليالي بمصاحبة الآلات الغنائية ويجب أن تظل أبواب البيوت مفتوحة وتمنع النساء من التخريج بالحناء وتحضر ويحضر استعمال الأسماء والألقاب الإسلامية قال ويحضر على المرسيين أن يكون لهم عبيد من المقاتلين الغرباء وعلى الأحرار من هؤلاء المقاتلين مغادرة غرناطة في حضور ستة أشهر يقول كما تقول كما نرى لم تكن تلك الإجراءات مجرد وسائل قمع بل كانت تهدف إلى إلغاء وجود المرسيين كجماعة مختلفة ثقافية وتقول وفي عام 1567 لم يكن هناك مجال للتأجيل أرسل أحد أعيان المرسيين إلى محكمة غرناطة مذكرة ننقل نقطها والمذكرة مودعة في مكتبة مدريد الوطنية يقول في اعتبار أهمية القضية يحاول تصوير هذه الخصائص على أنها مجرد عادات محلية أي أنها تصور للمسلمين أنها ليست دين بل أنها عادات وأن يسعى إلى أن يقبل اللباس المرسي كما يقبل الزي الخاص بقشتالة أو أراغون، وأن تقبل اللغة العربية كما تقبل اللغة الغالبية. هذا الكلام يدل على أنهم حددوا ذلك حتى باللغة هي الوحيدة التي قد استثنوا فيها. وهذا التاريخ الذي قد ذكر عنه 1567 هذا بعد سقوط الأندلس بسبعين سنة، يعني أن النساء بعد سقوط الأندلس بسبعين سنة بقي النساء على عارف حجاب. يقول هنا: وكشف النساء لوجوههن وذلك لارتكاب المعصية إذا رأوا الجمال أن يشتهون. وهذا هو ما يدعو إليه أرباب الدعوات المعاصرة تارة كما فعل أسلافهم، تارة في تصوير سجل الأحكام الشرعية على أنها عادة أو عادة بلد فلاني فلا تخص هذا البلد. كذلك أيضا بقوله: إنا وجدنا أباءنا على أمة، أباؤنا على هذا الشيء. كل أمة يأتي الله عز وجل بنبي يبعث إليها ويجدد الدين ويطمس الدين ويأتي نبي جديد يستدلون بالآباء ولا يعرفون ما حدث من توحيد قبل ذلك. لهذا كل نبي يأتي إلى قومه ويحادثه كان مسلم واحد: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم على آثار مسلم. كشف الوجه لم تنهش الى استعمار الغرض المصنع. كشف الوجه اصلا في مصر ما عرف الا بعد الاستعمار، ولهذا يقول ابن حجر وهو مصري يقول عليه رحمه الله: يقول من عادة النساء قديما وحديثا ان لا يخرجن سافراتهن. وهذا مصري في القرن التاسع، واشار الى هذا المعنى نحو غيره من فقهاء الشافعية قبل ذلك. وهذا يدل على أن هذا مما جلبه الاستعمار. وهل المرأة تلبس المنطقة أمام زوجها؟ نعم، المرأة هي أن تلبس المنطال أمام زوجها ولا أن تتعرض. وما حكم كشف المرأة لشانها أمام محارمها؟ لا حرج في ذلك. تقول المسألة متداخلة، خاصة مسألة النظر. أما لبس المرأة أمام الأجانب عنها البنطال فإن هذا محرم بالإجماع، لأنه يصف جسدها، وتقدم الإشارة إلى هذا المعنى في كلام هذا. نحن لا نتكلم عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة أو عورة المرأة عند محارمها، لأن هذا ليس من مباحث هذه المحاضرة. ونسأل الى القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.